أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذا اللقاء السابع من لقاءات شرح متن الستين مسألة. قال رحمه الله: وصوم رمضان واجب، وفروضه رؤية الهلال أو استكمال شعبان 30 يوما، وأركانه أن يمسكوا عن المفطرات من طعام وشراب وجماع، وإنزال عن مباشرة واستمناء، ومن كل عين دخلت في جوف من منفذ مفتوح، عالما بالتحريم ذاكرا للصوم مختارا. انتهى من الكلام على أحكام الزكاة، وبذلك يكون قد تكلم عن شيء من كتاب الطهارة، وشيء من كتاب الصلاة، وشيء من كتاب الزكاة، وهذا الرابع شيء من كتاب الصوم. وكلامه هنا يتناول تعريف الصوم وحكم الصوم ووقته وشروط وجوبه وأركانه ومبطلاته، إشارة إلى هذه الأشياء. ونحن ندور حول هذه الأشياء إن شاء الله تعالى بشيء من التوضيح والتبيين. فأما تعريف الصوم، فالصوم في اللغة هو مطلق الإمساك، ومنه قول الله تبارك وتعالى عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إني نذرت للرحمن إمساكا عن الكلام، إمساكا عن الكلام. فالصوم في اللغة هو مطلق الإمساك. وشرعا هو الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية مخصوصة، الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذه المدة بنية مخصوصة. والأصل في مشروعية الصوم قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب بمعنى فرض، فهو مطلوب للشرع على سبيل الحتم والإلزام، يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه، بل هو بعد كونه واجبا من الواجبات، فرضا من الفرائض، هو ركن من أركان الإسلام، كما في حديث جبريل وكما في حديث ابن عمر: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان، أو وصوم رمضان وحج البيت. ووقت فرض الصوم في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان، في السنة الثانية فرضت شرائع كثيرة، فرضت فروض كثيرة، والسنة الثانية من السنة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، السنة الحادية عشرة توفي النبي صلى الله عليه وسلم في أولها، فيكون قد صام صلى الله عليه وآله وسلم 9 رمضانات، وقد صدف أن هذه الشهور كلها كانت نواقص إلا واحدا فكانت 9 رمضانات، واحد كامل 30 يوما، و8 نواقص كانت 29 يوما. من الأعمال الفاضلة كما وردت بذلك آيات القرآن ووردت بذلك أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فمنها مثلا قول الله تبارك وتعالى: والصائمين والصائمات، تتمتها: والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويدخل في آيات الصبر التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه كلها، وفي الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال: كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح، وإذا لقي الله فرح بصومه. والصوم في العموم أحيانا يكون واجبا، وأحيانا يكون ندبا، وأحيانا يكون مكروها، وأحيانا يكون حراما، فيدور على هذه الأحكام الأربعة. الصوم تعتريه الأحكام الأربعة: الوجوب والندب والكراهة والحرمة. وإذا كنا في هذه اللقاءات نتكلم عن فروض الأعيان، فلنقتصر على الأول: الوجوب. فيكون الصوم واجبا في 6 حالات. الحالة الأولى صوم رمضان، والثانية صوم القضاء، من فاته شيء من رمضان، والحالة الثالثة صوم الكفارة: جماع رمضان، كفارة الظهار، كفارة القتل، كفارة اليمين. والحالة الرابعة الصوم في الحج والعمرة بدلا عن الذبح في الفدية، كما قال الله تبارك وتعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا لم يذبح يصوم، وكذا سائر أنواع الفدية في الحج أو في العمرة: الصوم في الحج والعمرة بدلا عن الذبح في الفدية. الحالة الخامسة الصوم في الاستسقاء، إذا أمر الحاكم يصير بأمره واجبا. والحالة السادسة صوم النذر، إذن صوم رمضان والقضاء والكفارة وفي الحج والعمرة بدلا عن الذبح في الفدية وفي الاستسقاء إذا أمر الحاكم والنذر، كل هذا صوم واجب، وهناك ما هو مندوب، وهناك ما هو مكروه، وهناك ما هو حرام، حرام ويصح أو حرام ولا يصح. وللصوم شروط صحة وشروط وجوب، فمعنى شروط الصحة يعني إذا توفرت هذه الشروط صح الصوم، وإذا تخلف شرط منها لم يصح الصوم. فشروط صحة الصوم أربعة، أربعة. أول شرط منها هو الإسلام، فلا بد أن يكون مسلما. يشترط أن يكون مسلما جميع النهار وقت الصوم، كما قلنا في البداية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو وقت الصوم، هذا هو النهار، هذا هو اليوم، فيشترط أن يكون مسلما جميع النهار. ومعنى ذلك أنه لو ارتد لحظة واحدة بطل صومه، ولو أسلم في نهار، لو أسلم في نهار لم يصح صومه. هذا هو الشرط الأول الإسلام. والشرط الثاني العقل، فيشترط أن يكون عاقلا، عاقلا، عاقلا يعني مميزا جميع النهار، جميع النهار. يعني لو فرضنا أن شخصا جن أثناء النهار ولو للحظة واحدة بطل صومه، بطل صومه. الإسلام والعقل. الشرط الثالث النقاء من الحيض والنفاس، أن تكون المرأة طاهرة جميع النهار من طلوع الشمس إلى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فلو أنها حاضت في آخر لحظة من النهار بطل صومه. النقاء من الحيض والنفاس، ده رقم 3. 4 العلم بكون الوقت قابلا للصوم. يعني إذا أراد أن يصوم في يوم من الأيام فيجب أن يعلم أن اليوم الذي يريد أن يصومه يصح فيه الصوم، ليس من الأيام التي نهى الشرع عن الصيام فيها، ليس من يومي العيد، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، وليس من الثلاثة، ليس من أيام التشريق الثلاثة. وغيرها من الأيام التي يحرم صومها مع عدم الصحة. فهذه هي شروط صحة الصوم: الإسلام، العقل، النقاء من الحيض والنفاس، العلم بكون الوقت قابلا للصوم، شروط صحة الصوم. فمن توفرت فيه هذه الشروط صح صومه، ومن اختلت فيه هذه الشروط أو بعضها ولو واحد منها لم يصح صومه. ثم شروط وجوب الصوم، هذه شروط صحة وهذه شروط وجوب. ما معنى شروط الوجوب؟ يعني إذا توفرت هذه الشروط وجب الصوم، وجب الصوم. لأن ممكن عندي الإسلام وعندي العقل وعندي النقاء من الحيض والنفاس وعندي العلم بكون الوقت قابلا للصوم، يمكن أن يتوفر هذا كله في من لم يجب عليه الصوم. لأن العقل هنا التمييز يشمل البالغ وغير البالغ، فيصح منه الصوم ولا يكون واجبا عليه، كمثل من عنده 7 سنوات مثلا يصح منه الصوم وإن لم يكن واجبا عليه. لا، شروط وجوب الصوم معناها إذا توفرت هذه الشروط وجب الصوم، وهي 5. أول شرط منها الإسلام، الكافر لا يخاطب بالصيام في الدنيا خطاب تكليف، خطاب طلب، إنما يخاطب به خطاب وعيد، خطاب وعيد، هو محاسب على ذلك في الآخر، محاسب على ذلك في الآخر، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وكما قال: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فبان أنهم كفار، ومع ذلك سئلوا عن الصلاة. فالسؤال عن هذه الشرائع للمسلم والكافر، لكن شرط وجوبها، وجوب مطالبة في الدنيا، الإسلام، هذا هو الشرط الأول من الشروط الـ5، الإسلام. الثاني التكليف، والتكليف معناه أن يكون بالغا عاقلا، أن يكون بالغا، وعليكم السلام، أن يكون بالغا عاقلا. فالصبي يجب على ولي أمره أن يأمره بالصوم لـ7 سنين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نظير الصيام وهو الصلاة: مروا أولادكم بالصلاة لـ7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10. فكذلك في الصوم، يأمره الولي بالصوم لـ7 سنين، ويضربه إذا تركه لـ10 سنين، هذا إن أطاق الإيه؟ إن أطاق الصوم. بل الإسلام التكليف، وهو البلوغ والعقل. الثالث الإطاقة، الشرط الثالث من شروط وجوب الصوم الإطاقة، يعني القدرة على الصيام، وهذه القدرة تكون حسية وشرعية، قدرة حسية وقدرة شرعية. القدرة الحسية يعني أن يقدر من جهة الصحة، ولذلك لا يجب على الشيخ الهرم أن يصوم، ولا يجب على المريض الذي لا يرجى برؤه، هذا من ناحية الإيه؟ الحس. و الإطاقة الشرعية كما مر معنا أنه لا يجب على الحائض والنفساء، فإذا لا يجب على الحائض والنفساء ولا إيه؟ ولا يصح منهما. الإسلام، التكليف، الإطاقة. الشرط الرابع الصحة، الصحة، فلا يجب على المريض، لا يجب على المريض. والمرض معلوم أنه أنواع، منه الخفيف ومنه المتوسط ومنه الثقيل، ولذلك وضع الفقهاء ضابطا للمرض الذي يتحدث عنه القرآن وتتحدث عنه السنة. فمن كان منكم مريضا، من هو المريض؟ هل كل مريض؟ فقالوا لا، المرض الذي يبيح الفطر هو المرض الذي يخاف منه الهلاك، واحد، أو يخاف منه تأخر الشفاء، اثنين، أو يخاف منه زيادة المرض، يخاف منه الهلاك، أو يخاف منه تأخر الشفاء، أو يخاف منه زيادة المرض. وهذا هو الذي تجده في كتب الفقه اختصارا في كلمة تأتي في كتاب الوضوء، وتأتي في كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، وفي كتاب الصيام، وهكذا. يقولون محذور التيمم أو محظور التيمم بالذال أو بالظاء. فمحذور التيمم هو هذه الأشياء الثلاثة: أن يخاف الإنسان على نفسه الهلاك، أو يخاف تأخر الشفاء، أو يخاف زيادة المرض. هذه الأشياء التي تبيح له الفطرة، تبيح للفطر. هذه هي الصحة. يبقى أربعة شروط: الإسلام، التكليف، الإطاقة، الصحة. من خمسة، الخامس هو الإقامة. الإقامة، أن يكون مقيما حاضرا. فلا يجب على المسافر الذي يسافر سفرا طويلا، وسفر القصر سفر 82 كيلو متر، ويشترط في هذا السفر أن يكون سفرا مباحا، سفر واجب، سفر مندوب، سفر جائز، كل هذا مما يدخل تحت المباح. يعني ألا يكون سفر معصية، لأن العاصي لا يترخص بالرخص الشرعية، كما في القاعدة: الرخص لا تناط بالمعصية، لا تناط بالمعصية. ويشترط أيضا في هذا السفر أن يسافر قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر. فإذا سافر بعد طلوع الفجر لا يترخص، لا يترخص بالفطر، لا يفطر. طبعا الأفضل للصائم إذا سافر أن يكمل الصيام، الأفضل أن يكمل الصيام، إلا إذا شق عليه لا، يبقى الأفضل له أن يفطر، كما قال الله تبارك وتعالى في الآية: وأن تصوموا خير لكم. الصيام أفضل يعني في السفر، مع أن الرخصة موجودة، لكن بالمقارنة بين الصوم والفطر، هل يصوم هل يفطر؟ لا، الأفضل الصيام. وأن تصوموا خير لكم. إلا إذا شق عليه، فنعمل بالحديث الآخر: ليس من البر الصيام في السفر. فالأفضل الصوم للمسافر إن لم يشق عليه، فإن شق فالفطر أفضل. وصوم رمضان واجب، واجب. صوم له أركان، الصوم له أركان، منهم من يذكر ركنين، ومنهم من يذكر ثلاثة. وهذا كله اختلاف لفظي. أركان الصوم: الركن الأول النية، لا بد من النية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والإخلاص في كلامهم معناه النية. النية، النية سواء أكان الصوم فرضا أم نفلا، صوم الفرض يحتاج لنية، صوم النفل يحتاج إلى نية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. ويقول في خصوص الفرض في الستة الذين أو التي ذكرناها: من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. وهذه النية تجب لكل يوم، تجب لكل يوم. عندنا كل يوم هو عبادة مستقلة. فمثلا في شهر رمضان نصوم النهار ثم نفطر طوال الليل، ثم نصوم النهار الذي بعده ثم نفطر طوال الليل، وهكذا. فكل يوم هو عبادة مستقلة عن الذي بعده، والمتوسط عن الذي قبله وعن الذي بعده، عبادة مستقلة. فنية لكل يوم. وأما من ينوي نية واحدة لكل الشهر فعندنا لا تكفي، وإن كان يسن له أن يفعل، يسن له أن يفعل تقليدا لمذهب الإمام مالك. يبقى تجب النية لكل يوم. هذا عن الركن الأول، النية. الركن الثاني ترك المفطر، كما قال هنا: وأركانه النية لكل ليلة. وإنما قال لكل ليلة لأن النية تكون في الليل خلافا للنية في جميع الأعمال، يستثنى الصيام وتستثنى الأضحية وتستثنى الزكاة. ولذلك قلنا هناك في تعريف النية: قصد الشيء مقترنا بفعله غالبا، ودل على استثناء الصوم الحديث الذي ذكرناه قبل قليل: من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. هذا الشرع. وكذلك الواقع، الواقع. فإذا قلنا إن النية قصد الشيء مقترنا بفعله، هذا الاقتران مستحيل في حالة الصيام، مستحيل في حالة الصيام. لماذا؟ لا يمكن، لا يمكن أن يجعل الصائم نيته في أول طلوع الفجر، يصعب عليه ذلك. وأركانه النية لكل ليلة، النية لكل ليلة. ثم قال: والإمساك عن المفطرات، وذكرها. فالركن الثاني هو ترك مفطر ذاكرة بخلاف الناس، مختار بخلاف المكره، غير جاهل معذور. أما الجاهل المعذور فالأمر معه واسع. يبقى الركن الثاني ترك مفطر ذاكرة مختارة غير جاهل معذور. فلا يبطل صوم الشخص إذا أفطر ناسيا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام أو من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقى، فإنما أطعمه الله وسقى. فلا يبطل صومه إذا أفطر ناسيا أو مكرها، إذا أفطر مكرها كذلك لا يبطل صومه، أو كان جاهلا معذورا بجهله. قسم هنا الجاهل إلى قسمين: جاهل معذور وجاهل غير معذور. الجاهل المعذور هو واحد من اثنين: من نشأ بعيدا عن العلماء فلذلك عذرناه بالإسلام، من كان قريب عهد بالإسلام دخل في الإسلام حديثا، ويمكن أن يضاف إليهما ثالث، وهو أن تكون المسألة دقيقة جدا تخفى على مثله، مسألة دقيقة لا يعرفها إلا الخواص، لا يعرفها العامة. هذا هو الركن الإيه؟ الركن الثاني من الإيه؟ من أركان الصيام. من العلماء من يكتفي بهذا، ومنهم من يزيد: الصائم، الشخص يعني الصائم. ثم قال هنا: وصوم رمضان واجب وفروضه. هذه من الكلمات التي تحتاج إلى التدقيق كذلك، يعني والمعنى فيها، المعنى فيها سبب الفرض أو سبب الوجوب أو وقت الفرض أو وقت الوجوب، متى يجب يعني. فيجب صوم رمضان بأحد أمور خمسة: واحد من خمسة، إذا حدث واحد من هذه الخمسة يجب الإيه؟ يجب صوم رمضان، يجب صوم رمضان. وكلامه هنا في خصوص رمضان: وصوم رمضان واجب وفروضه. ذكر شيئين: رؤية الهلال أو استكمال شعبان 30 يوما، وهذا كلام دقيق. لماذا؟ لأن الخمسة التي نتكلم عنها تنقسم إلى قسمين: اثنان على سبيل العموم، يعني إذا وقع واحد منهما وجب الصوم على جميع الناس، وهما هذا: رؤية الهلال واحد، استكمال شعبان 30 يوما اثنين. وهو تكلم عما هو على سبيل العموم. وأما الثلاثة الباقية فهي على أفراد مخصوصين. يقول فيها العلماء: ثلاثة على سبيل الخصوص، على سبيل الخصوص. فالشيخ هنا يتكلم فيما هو على سبيل العموم. فذكر أول شيء رؤية الهلال. رؤية الهلال من الذي يراه؟ فإن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته. فأقصد أن يراه المسلمون جميعا؟ لا، يكفي أن يشهد عدل شهادة برؤية الهلال، وبهذا يجب على الجميع، يجب على جميع أهل هذه البلد وعلى من وافقهم في المطلع، في طلوع الشمس وغروبها. بمجرد أن يشهد عدل شهادة عند القاضي بذلك أو عند المنوط به أن يعلن الإيه؟ الصيام. يبقى رؤية الهلال بشهادة عدل الشهادة، عدل الشهادة اللي هو تتوفر فيه شروط الشهادة: كن ذكر، كن حر، كن رشيد، كن صاحب مروءة، يكون يقظ، يكون ناطق، يكون سميع بصير، لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة، وهكذا. قال: رؤية الهلال أو استكمال شعبان 30 يوما. إذا لم نرى نكمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فهذا هو إيه؟ هو ما يتعلق بعموم الناس، ما يتعلق بعموم الناس. شيئان: رؤية الهلال أو استكمال شعبان 30 يوما. وأما ما على سبيل الخصوص فرؤية الهلال في حق الشخص الذي رآه وإن كان فاسقا، هذا إذا شهد لا نأخذ بشهادته، لكن هو نفسه يجب عليه أن يصوم، يجب عليه أن يصوم. هذا مثال لما هو على سبيل الخصوص، وهناك إيه مثالان آخر، لكن نكتفي بما اكتفى به. وصوم رمضان واجب، وفروضه أو استكمال شعبان 30 يوما، وأركانه النية لكل ليلة، والإمساك عن المفطرات من طعام وشراب إلى آخر كلامه. ومثلما للصيام أركان يعني واجبات، له أيضا سنن، منها تعجيل الفطر إذا تيقن الغروب، ومنها السحور ولو بجرعة ماء، ومنها تأخير السحور، ومنها الفطر على رطب وترا، ومنها الإتيان بدعاء الإفطار. سنن كثيرة، فتعجيل الفطر والسحور وتأخيره، وإذا أفطر يفطر على رطب ويجعلها وترا ويدعو: اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هكذا: الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت، اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. كل الأدعية، بل الدعاء أثناء الصيام ولحظة الإفطار خاصة وأثناء الإفطار، هذا كله من الإيه؟ من المستحبات. والصوم له كذلك مكروهات، مكروهات الصوم وهي أيضا كثيرة: ذوق الطعام بدون حاجة مع أنه لا يصل شيء منه إلى الجوف إلا أنه مكروه، يكره ذوق الطعام لغير حاجة، إذا كان لحاجة لا يكره، كما قلنا قبل ذلك القاعدة أن الكراهة تزول لأدنى حاجة. من مكروهات الصوم كذلك الاحتجام، عمل الحجامة في الصيام. من مكروهة من الحاجم ومكروهة من المحجوم، وعليه يتنزل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. يكره خروج من الخلاف هناك، وأيضا لأنه يورث الضعف فيمكن أن يتسبب ذلك في الفطر، فمكروهات الصوم كثيرة. ومما يتعلق بهذا وهو موضع لبيان شيء جميل مر معنا بعضه ونذكر البعض الآخر هنا. يذكرون في مكروهات الصوم السواك، يقولون السواك بعد الزوال، بعد الزوال يعني بعد الظهر، بعد ميل الشمس إلى جهة الغروب مكروه بالنسبة لإيه؟ للصائم، السواك بعد الزوال. ويذكرون في سبب ذلك أنه يذهب الغيبة التي ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فيقول إن إزالة هذه الرائحة مكروه، وإن كان الإمام النووي رحمه الله تعالى اختار عدم الكراهية. إذن فعندنا الآن إزالة سبقت معنا، وهي إزالة الدم عن الشهيد بالغسل، وقلنا إنها حرام. وهنا إزالة رائحة الفم التي تكون بعد الإيه؟ بعد الزوال عند الصائم، وهذه قلنا إنها مكروهة. وأركانه النية لكل ليلة والإمساك عن المفطرات، ثم ذكر المفطرات، قال: من طعام وشراب وجماع وإنزال عن مباشرة واستمناء، ومن كل عين دخلت في جوف من منفذ مفتوح، عالما بالتحريم ذاكرا للصوم مختارة. هذه هي المبطلات، مبطلات الصوم. علماء يقسمونها إلى قسمين، يقولون قسم يبطل الثواب فقط، يبطل ثواب الصوم ولا يبطل الصوم نفسه، يعني الشخص لا يجب عليه القضاء لكن صيامه الذي صام. وهذه يسمونها المحبطات، أحبطت الثواب. والقسم الآخر يبطل الصوم ويبطل الثواب، يبطل الصوم ويبطل الثواب، وهذه هي التي ذكرها الشيخ هنا باسم المفطرات، المفطرات. طبعا هذا إذا لم يكن للإنسان عذر، إذا كان فيه عذر لا، الثواب إيه؟ الثواب موجود، الثواب موجود، وطبعا بهذه الشروط: عالما بالتحريم، ذاكرا للصوم، مختارا، كما سنفصل الآن. إذن عندي محبطات وعندي مفطرات. محبطات هما أن المحبطات تحبط الثواب الأجر فقط، والمفطرات تبطل الصوم ويجب بها القضاء، وربما أذهبت الثواب كذلك. فالمحبطات التي تبطل ثواب الصائم، وقد أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير حديث، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكما في الحديث: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وهو في سنن ابن ماجه. كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فهذا كلام عن المحبطات، يدخل فيها الغيبة، النميمة، الكذب، النظر لما يحرم وكذا لما يحل بشهوة، يعني بأن يلتذ بالنظر. يدخل في ذلك اليمين الكاذبة، الحلف الكاذب. يدخل في ذلك قول الزور والفحش والعمل به، كما مر معنا في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كل هذه الأشياء من المحبطة، تبطل ثواب الصوم، وإن كان الصوم يبقى صحيحا، لا يطالب بالقضاء، لكن سقط عنه الصوم وما أجر. وهذا هو الفرق بين صح الصوم وقبل الصوم. صح يعني سقط، أجزأ، لم يعد مطالبا به، لم يعد متعلقا بذمته، هذا كل معنى أجزأ عنه. وأما هل يساب عليه؟ لا، دي مسألة تتعلق بالقبول، كما سبق معنا في الأداء والإقامة في الصلاة: أدى الصلاة، أقام الصلاة. لا، بينهما فرق كبير. فالأداء وجدت الأركان، توفرت الشروط، انتفت المبطلات والموانع فقط. هذا ما يتعلق بالأداء. متى توفرت هذه الثلاثة نقول سقط الفرض، سقط الطلب، برئت الذمة، أجزأ الفعل. لكن الإقامة شيء آخر، الإقامة شيء آخر. كذلك في الصوم، هذا أمر يستدعي الظاهر والباطن، ومن ثم يقسمون الصيام إلى الأقسام الثلاثة المشهورة: صوم العموم، صوم الخصوص، صوم خصوص الخصوص، وهو كلام مشهور معروف. هذا هو القسم الأول، المحبطات. القسم الثاني قال: والإمساك عن المفطرات من طعام وشراب وجماع وإنزال عن مباشرة واستمناء، ومن كل عين دخلت في جوف من منفذ مفتوح. هذه كلها مفطرات، ذكر البعض. فالمفطرات ثمانية: الأول الردة، قطع الإسلام، سواء حصل هذا القطع بالنية أو بالقول أو بالفعل، فلو ارتد لحظة واحدة بطل صومه. الثاني الحيض والنفاس والولادة ولو لحظة من النهار. الحيض والنفاس والولادة في النهار، من أول طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولو لحظة نزل فيها حيض، نزل فيها نفاس. الثالث الجنون، الردة، الحيض والنفاس والولادة، الجنون ولو لحظة كذلك. الرابع الإغماء والسكر، لكن هذا إذا عم جميع النهار، ولو أن إنسانا أغمي عليه، لو أغمي عليه لحظات، دقائق، ساعات، لكن لم يعم النهار كله، يعني أفاق أثناء النهار ولو لحظة واحدة صح صومه، صح صومه. يبقى شرط في مسألة الإغماء والسكر أن يعم جميع النهار حتى نعده من المفطرات. الخامس الجماع، الخامس الجماع بالردة، حيض والنفاس والولادة، الجنون، الإغماء والسكر بشرطهما، الإجماع، الجماع. فإذا جامع عامدا عالما بالتحريم مختارا بطل صومه، بطل صومه. السادس وصول عين من منفذ مفتوح إلى الجوف، كما قال: ومن كل عين دخلت في جوف من منفذ مفتوح. وصول عين لابد وأن تكون إيه؟ عينا، لابد وأن تكون عينا. مش رائحة مثلا، لا، وصول عين من منفذ مفتوح، وكل النوافذ دي مفتوحة ما عدا العين، ما عدا العين. ويضيف إليها الإمام الغزالي الأذن، لكن الطب الحديث يثبت أن مفتوحة للجوف، تمام. والأذن التي أضافها الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، نعم، ليس للأذن منفذا مفتوحا إلى الجوف. فهذا يعني على سبيل التمثيل، لكن الأصل صحيح وصول عين من منفذ مفتوح إلى الجوف. المنفذ مفتوح إلى الجوف، ما معنى الجوف هنا؟ الجوف هنا هو الباطن الذي يحيل الغذاء والدواء، الذي يحيل الغذاء أو الدواء. يحيل الغذاء زي المعدة، فهي تحيل الغذاء يعني تحوله من صورة إلى صورة. و تحيل الدواء كذلك، وأيضا الدماغ هي جوف. فكل عين دخلت في جوف من منفذ مفتوح. هذا هو المفطر السادس. السابع وقد ذكره هنا، قال: وإنزال عن مباشرة واستمناء. الاستمناء يعني طلب خروج المني بأي صورة من الصور، فيشمل كل ما ذكره هنا: إنزال عن مباشرة واستمناء، طلب خروج المني، تعمده يعني. وهو ذكر أمرين، ذكر إنزال عن مباشرة وعن استمناء. فالاستمناء طلب خروج المني بأي كيفية، وقته. فهذا إيه؟ هذا يبطل وهذا يبطل. المفطر الأخير الاستقاءة، الاستقاءة بالسين والتاء، يعني تعمد القيء، تعمد القيء، طلب وتعمد خروج القيء، يبطل ولو كان قليلا، ولو كان قليلا. وفي الحديث: من ذرعه القيء، يعني من غلبه القيء، من غلبه القيء فلا شيء عليه. ومن استقاء يعني هو الذي طلبه وتعمده، هو الذي استدعاه، فقد أفطر، فقد أفطر. نقرأ كلامه مرة أخرى. قال: وصوم رمضان واجب. وقد تعرضنا لتعريف الصوم ومعنى الوجوب، وذكرنا الصوم الذي يجب ومنه صوم رمضان. وصوم رمضان خاص فيه قول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فالآية الأولى: كتب عليكم الصيام في كل صيام ومنه صوم رمضان. والآية الثانية: في صوم رمضان خاصة، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وفروضه يعني سبب فرضه رؤية الهلال أو استكمال شعبان 30، كما قلنا على سبيل العموم. وأركانه: النية لكل ليلة، والإمساك عن المفطرات، والباقي تفصيل لهذا، تفصيل للمفطرات: طعام، شراب، جماع، إنزال عن مباشرة واستمناء، ومن كل عين دخلت في جوف من منفذ مفتوح. ثم نبه على العلم بالتحريم، وعلى ذكر الصوم، وعلى الاختيار، فيخرج بذلك الجاهل والناس والمكره. وقلنا في الجاهل إنه ينقسم إلى قسمين: جاهل معذور وهم 3، وجاهل غير معذور وهم الباقي. الجاهل المعذور 3: من نشأ بعيدا عن العلماء، من دخل في الإسلام حديثا، من وقع في شيء دقيق جدا يخفى على مثله. فهذه هي الإيه؟ هذه هي المسائل التي يمكن أن تلتمس في كلامه عن فريضة الصوم. بقي لنا الحج إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.